الذي انه لا مضل له من يضل فلا هادي له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به الارحام ان الله كان عليكم رقيبا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد إلا أصدق الحديث كتاب الله فبل هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلنا في درس كلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب إلى قوله وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه وإنما ورث ذلك الكلام تعلق المختلطين والحكم وحكم روايات أحاديثهم وذلك أنه أن ما حدث به قبل الاختلاط فإنه يكون مقبولا وما حدث به بعد الاختلاط توقف فيه فإن وافقهم وغيرهم إلا تدفعوا يقبل إلا فلا وهذا هو التفسير الحسن وليس كما أطلقه بعضهم كما اصطلح لأن ما رووه بعد الاختلاط ورد لا بل يتوقف فيه حتى يتبين من تابعهم على ذلك وإنما عرف ذلك باعتبار الآخذين عنهم ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر بشخص معتبر يعتبر به ليس كل من تابع ذلك يعني يعد مقويا لحديثه أو صحيحا لحديثه بل يعني يكون معتبر مثل كأن يكون فوقه فوق سيء الحفظ طيب يعني أقوى أو مثله لا دونه هذا هو الذي لا يعتبر لا دونه يعني معنى ذلك أنه لا بد أن يكون فإن يشارك الذي به أسبير ولذلك قال في الألفية فإن يشارك الذي به أسبير شخص معتبر به إن شاركه ذلك أو يعني هذا هو المعتبر قال ومتافد عسي والحفظ معتبر كان يكون فوق ومثل أولادهم وكذا المختلف الذي لا يتميز لا يتميز مروي ولا يتميز مروي أنه رواه قبل الاختلاط أو بعده التبس عليه إذا وجدنا متعبئا وكذا المستور المستور أيضا تقدم لنا أن المستور هو الذي رواه عنه أكثر من واحد ولكنه عدو ظاهرا باقم قد كذلك يكون المستور يسمى مجهول الحال وإذا اتبع والإسناد المرسل يعني والإسناد المرسل كذلك أيضا إذا وكذا المدلس وكذا المختلط وكذا المرسل المدلس وإذا كان في الشرح قدر له إيه؟ قدر له والإسناد المرسل والإسناد بكثير سيم وكلا الفتحة والإسناد المرسل إذا كان الإسناد فلطه بالشرعي يقول مرسل أما إذا رأينا هناك ومتى طبع السيء الحفظ ومعتبر وكذا المستور ويرسل ويدلس على واضح وعن هؤلاء إذا طبعوا إذا لم يعرف المحذوف منه لكن المدلس أيضا إنما نحتاج إلى من يتابعه إن لم نعرف ذلك الذي سقط بينه وبين من دلس عن عام هذا هو أما إذا عرف لا يحتاج صار بأن عين بطريق آخر مثلا صار حديثهم حسنا لا لذاته سمى حسن لكن ليس حسن لذاته بل لغيره أي لمتابعه بل وصفه بذلك باعتبار المجموع إنما وقفناه بذلك لأن جمهوره ضعيف لكنه لما اجتمع تطوع باعتبار المجموع من المتابعين والمتابعين لأن كل احتمال لأن كل احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء لأن احتماله لكل مزيناته ها؟ لأن مع كل واحد الله هذا طبعا لأن مع كل واحد ها؟ مع كل واحد منهما ولا منهم أيوة منهم موجود أكثر لأن مع كل الله مستعان واحد كمان محبوب هذا واحد منهم أيوة احتمال كون روايته، لان مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا او غير صواب على حد سواء. اذا جاءت من المعتبرين هذا هو الشرط، من المعتبرين رواية، وقلنا المعتبر ان يكون مثله او فوقه، رواية موافقة لاحدهم رجح احد الجانبين، رجح ويمشي ما الاحتمالين المذكورين من القبول والصواب غير الصواب. ودل ذلك على ان الحديث محفوظ، فارتقى درجة التوقف الى درجة قبول الله سبحانه وتعالى. هذا الله سبحانه وتعالى اعلم، وهذا هو سبب قبول من كان مختلفا او مدلسا او مرسلا او سيء حفظ. ومع ارتقائه الى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن الهجاج، ومع هذا يظهر مثال عند معارضة، ولو تعارضا يقدموا الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه. هذا النوع أنه الذي حسناه لمتابعة وجيه معتبر، متابعة معتبر، هذا بعضهم يتحرج ولا يطلق عن اسم الحسن لأنه ضعيف وقد انقضى ما يفعل خلاص. لكن المشهور أن هذا يسمونه بالحسن لكن حسن بغير، وبعضهم يقول نسمي ضعيف، لكنه ليس كل ضعيف مردودا، فلما تعدد طرقه يعني صلح يعني محتج. وقد انقضى ما يتعلق بالمسلم من حيث القبول والرد، انتهينا الى هنا. ثم ننتقل الى الاسناد، ثم البحث الى الاسناد، ثم الاسناد وهو الطريق الموصلة. الطريق يذكر مؤنث اللغة العربية، الطريق يذكر أن الطريق هو الطريق هي، ولذلك قال والطريق وهو الطريق الموصلة، ولو قال الموصل ماشي إلى المتن، الطريق الموصل إلى المتن يسمى إسنادا، والمتن هو غاية ما ينتهي إلى الإسناد من الكلام. هذا تقدم في أول الكتاب ولكنه أعاده لأنه أقصد هنا يعني بيان الكلام على الإسناد. والمتن انتهى، والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيد العقيد، فهذا هو سماع الإسناد. والإسناد وهو ذلك الإسناد الطريق المصل إلى ذلك المتن، إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه ويقتضي لفظه، أي لفظ تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحديث متلفظ به، إما تصريحا أو حكما. إما تصريحا كما يتبين تصريح على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، هذا صريحا تكلم به، أو حكما يعني ليس صريحا لفظه ولكن حكمه أن عذاب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم، حكما لأن المنقول من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. هذا يعني يسمى إشكال رجل، إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما تصريحا أو حكما ليش بعده أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو تقريره ليش بعده. ومعنى ذلك ماذا قال في الأول؟ في الأول قال ثم الإسناد، ثم الإسناد، إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا، ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما، أن المنقول بذلك الإسناد من قول صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره، هذا يسمى مرفوعا، هذا يسمى مرفوعا. وماذا وعلى مثال المرفوع إذا يقول تصريعا أن يقول الصحابي، وسيأتي ترتيبه مرفوع موقوف مقطوع يأتي، لكن هو في الشرح يريد أن نفهم يعني تطبيق بأن هذا نسمي مرفوعا ومثاله كذا، يعني قبل أن يأتي قول مرفوعا وكذا وكذا، فيريد أن يوضحه بالمثال. مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره، أو يقول هو أي الصحابي أو غيره كذلك أيضا، إذا كان يعني مثلا بعد التابعي إلى المؤدي، حتى ما يقول في مصنفون لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرفوعا، ليس اتصال شرطا. قال وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، ونحو ذلك، فهذا يسمى المرفوع. صريحا قولا مرفوعا صريحا. ومثال مرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كذا، أو يقول هو أو غيره كذلك أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا أيضا مثال مرفوع الفعل. ومثال مرفوع من التقرير، التقرير أن يفعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولا ينكره، بعد أن اطلع بعد أن انتبه له وعرفه لا يعني لا ينكره، هذا هو التقرير. تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إن كان ذلك، هذا هو التقرير. الحاصل أن هذا الشمل المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا صريحا كما سبق، أو فعلا صريحا كهذه الأمثلة، أو تقريرا كذلك أيضا كهذه الأمثلة، هذه كلها تسمى مرفوعا. ولا يعني ولا نعني بذلك أن يكون الذي رفعه الصحابي المباشر، لا معنى ذلك، سواء كان صحابي أو مرسل مثلا سقط الصحابي، أو مقطوع منقطع أو معضل أو معلم، كل هذه داخلة في هذا القسم في المرفوع. ومثال المرفوع من القول حكم هذه كلها إيه؟ المرفوع قولا صريحا، المرفوع فعلا صريحا، المرفوع تقريرا صريحا. أما المرفوع حكما من هذه الأقسام، ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات يطوال، أما إذا كان يأخذ من الإسرائيليات كعبد الله بن عمرو بن العاص مثلا فهذا يعني لا يدل على أنه مرفوع، هذا الشرط الأول. ما لا مجال للاجتهاد فيه الشرط الثاني، يعني حتى نسمي هذه الأشياء الآتية أمثلتها إنها مرفوعة لها حكم الرفع لها شرطان، الأول أن لا يكون ذلك الصحابي روي الإسرائيليات، الثاني أن يكون ذلك الحكم لا يصدر عن رأي العلماء. أما إذا كان يصدر من رأي العالم باستنباطات فهذا يقول له أعطى حكم الرفع، بل مما لا مجال فيه بأن يكون إيه؟ من الأمور المتعلقة بالغيب كالأمور السالفة أو كالأمور الآتية وأهوال القيامة والقبر والبرزخ وما إلى ذلك، وكذلك أيضا مقادير مثلا مقادير الشرعية كمقادير الدية كمقادير هذه الأشياء، هذه لا تنال بالرأي والقياس. فإذا مثل هذه الأشياء إذا قدرت من قدرت إنه تعتبر مرفوعة حكما، لأنه يعني لا يقولها غير النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يفعلها غيره صلى الله عليه وسلم. قال ولا لو تعلق بباب اللغة، هذا أيضا داخل في هذا، يعني إذا كان بيان اللغة لماذا؟ لأن الصحابة عرب يعني لغتهم عربية، فلو وضحوا لغة غريبة من الحديث أو من الآيات القرآنية مثلا لم تكن مرفوعا، إلا إذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية كذا بهذه اللغة، أو شرح غريب مثلا كالإخبار ماذا، هذا هي المثال الأول الذي استوفى الشروط الذي لا ينال بالرأي، ليس لنا إسرائيليات، شرح غريب لغة إلى آخره. مثاله كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو الآتية كما بعد كالملاحين والفتن الآتية في آخر الزمان، هذه إذا حدث بها الصحابي عن طاعة حكم الرأي، وأحوال يوم القيامة كذلك، وأحوالها أحوال يوم القيامة شامل، أحوال يوم القيامة بالهاء هذا خاص بالهول فقط. وكذا الإخبار عما يحصل بفعل ثواب مقصود ذلك أيضا، إذا رأيت حديثا حدث به صحابي مثلا على أن من فعل من صلى كذا فله أجر كذا، أجر درجة جاء درجة، من قال هذا الذكر فله كذا، هذا أيضا لا بد أن يكون له حكم الرأي. لماذا؟ لأن هذه التقادير لا تناول أو لا تدرك بالرأي، فهو مخصوص إنما كان له حكم المرفوع، وإنما كان حكم المرفوع. لماذا أعطينا حكم المرفوع هذا النوع؟ لأن إخباره بذلك يتصور فيه مقدرا له، لأنه لا ينال برأيه مقدرا له. وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، موقفا أي معلما لذلك، ولا موقفا للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة. فلهذا وقع الاحتراز على الاسم الثاني الذي ناله المحدث الإسرائيليات، لذلك احترزنا، لأنه إما أن يكون أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أو أحد أهل الكتاب أخبره بذلك، والمفروض قلنا أن يكون ذلك الصحابي لا يروي إسرائيلية، أما إذا رواه فلا. وإذا كان كذلك فلو وجدت ماله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى هذا الحكم، فهو مرفوع أي حكما سواء كان مما سمعه منه صلى الله عليه وسلم أو عنه بواسطة صحابي آخر، مثل أن نعرف أن ذلك الصحابي لم يدرك مثلا تلك الواقعة، هذا كله أصح حكم الرفعي ومراتب الصحابة مقبولة. ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي، هذا إيه؟ مثال مرفوع هذا الذي تقدم لنا كله مثال مرفوع قولا، مثال مرفوع قولا ومثال مرفوع من القول حكما لا تصريحا، هو هذا الذي احتمل أي احتمل على هذه الشروط فله حكم الرفعي، لم تقل إلا الفعل. ومثال مرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للجاري، ما لا مجال لا يدرك أو لا يفعله من عند نفسه إلا إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ننزله على أن له تلقيا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بشرط السابقة كذلك أيضا. فمثل مثال ذلك فقول الشافعي رحمه الله تعالى في صلاة علي رضي الله عنه كرم الله وجهه في الكسور في كل ركعة أكثر من ركوعين، كل ركعة أكثر من ركوعين، فعل علي رضي الله عنه ذلك هكذا أوله، هكذا أوله. ويعني مثال هذا البحث في المفروض ليس من ذلك، وإلا فالحديث الأحاديث كلها حديث الكسور التي جاءت ثلاث ركعات أربع ركعات خمسة ركعات إلى آخر هذه كلها لا تصح، لا تصح، نقول إنها معارضة لما صح في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف في ركعين أربع ركعات وأربع سجدات، هذا هو الثابت. فلماذا؟ وبعض أهل العلم جمع بينها بتعدد الواقعة، قال مرة صلى بهذا ومرة صلى بهذا، لكن الذي ثبت عند أهل السير والمحدثين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع الكسوف إلا يوما واحدا في عهده، يوم واحد يوم مات إبراهيم ابنه رضي الله عنه فكسفت الشمس فصلى صلاة الكسوف بأربع ركعات وأربع سجدات، هذا هو لي هذا هو الأصل. المهم هنا ولعل الشافعي في هذه المسألة يعني رأى الجمعة، وقد ذهب إلى ذلك ابن خزيمة والمنذري وكذلك أيضا أظنه والمنذري وكذلك أيضا أظن خطابي، يعني بعض أهل العلم ذهب إلى الجمع، الأحاديث كل هذه صححها وقالوا نحملها على تعدد الواقع. نعم هذا مقول لو صح أن الكسوف أكثر وقع أكثر من مرة واحدة، لكن مشكلة كل ما هنالك ما صح عن الصلاه في عصره الا كتب عين، فاذا نقول ان هذه الاحاديث ما تصح. المهم مثال 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 صلى علي رضي الله عنه ثلاث ركعات وركعه ثلاث ركعات اكثر من ركعين، اكثر من ركعين، فبماذا حملوه؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى هذا نحمله على انه مرفوع حكما ما يفعل، لان علي ما يفعل مثل هذا الا بالثلاث، معروف أنه يعني الصحابي جليل لا يتعدى المشروع، فلو لم يكن عنده نقل من صلى الله عليه وسلم قال إيه مرفوع حكما، هذا مثال. وقلنا إن هذا ليس على هذا، هذه الأيام هذا انتهيت من كتاب الكسوف في شرح صحيح مسلم قريبا، يعني فأنا أدري هذه المباحث التي وجهها هؤلاء الذين قالوا أنها أكثر من ركعتين أربعة ثلاثة إلى آخر ما قالوا، فهذه كلها في الحقيقة في النقد لا يعني كون. والحديث الزوائد ذلك ابن تيمية شدد في المسألة وبحث بحثا طويلا وقال هذه الزوائد كلها إنما وجدت في مسلم، ولذلك البخاري تجنبها، جنبها من كتابه، لأن البخاري أعلم بالذوق الحديثية بالأذواق الحديثية للمسلم، فمثل هذه يرى أنها يعني لا تتناسب مع كتابه فأعرض عنها، مسلم وذكر هذا أو يعني، ولكن قلنا إن هذه كما يقال إن هناك صحيح وأصح، فمسلم لما رأى صحة سندها أوردها ولم يعني يفكر أو لم يمحن مثل ما معنا البخاري رحمه الله تعالى، فالحاصل إن مثل هذه الأشياء تقع. ولذلك يعني وقع لما وقع الحرج في ذلك ابن خزيمة من المحققين فقيه حدي كبير ومن حبه كذلك أيضا، وكذلك أيضا ابن المنذر مع كونه فقيها محدثا كلهم مالوا إلى هذا الجانب. ومثال مرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يقول حكم مرفوع من جهتي أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك، أن الظاهرة وهذه كلها يعني قطعا واحدا من حزم كلها ألغى، لا المرفوع حكما قولا ولا فعلا ولا تقريرا، هذه كلها يلغيها ويقول من أخبركم بهذا بهذا. لكن جل العلماء أو جمهور العلماء يرون مثل هذا وهو الظاهر، وهو الظاهر. لماذا؟ لأنه ثبت عن الصحابي قال كنا نعزل والقرآن ينزل، جابر رضي الله تعالى كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا دليل على أن الصحابة يفهمون أنه مهما كان الأمر وقع فعل مخالف صريح للشريعة الوحي لا يصل. قد درى النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه الوحي، الله سبحانه وتعالى مطلع عليه لا يسقط ويقارن ذلك الباطل. فلذلك نقول مثل هذا الذي قاله الجمهور أن ذلك الفعل مما شاء وزع، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، هذا يعطى حكم التقرير حرر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرنا أنه غفل أو لم يسمع، لكن الوحي لا يسقط مثل هذا. فبناء على ذلك قولنا أن نقول إن مثل هذا يسمى تقريرا يعني مرفوعا حكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرره لهذه الأدلة. لماذا؟ من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر الجرائم على سؤاله عن أمور الدين، قلت أو جلت كانوا يسألونه دقيق وقول العظيم كنت الآخر. ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فيه بشيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسكت يعني لا يأمر فحشاء ولا يقر له على الفحشاء، وفلو لم يكن ذلك حلالا ما سكت عليه. وقد استدل جابر بن عبد الله وابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما على جواز العزل عند مجامعه الاهل العزل. لماذا استدلوا؟ بانهم كانوا يفعلونه والقران ينزل، كنا نعزل والقران ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القران. هذا دليل لماذا؟ لان هذه المساله التي عنفها وفندها ابن حزم غير مصيب فيها. لماذا؟ الصحابة أعلم منه وهم فهموا المسألة كما فهموا منهم، وذلك أنه قال هذا الفعل ما نقول هو أساسا المسألة العزل هذه صريحا ثبتا لم صلى الله عليه وسلم فعله أو لا تفعله فإنه يعني كذا وكذا وكذا، ما من نفسه من فسدين لا، هذا صريحا جاء. لكن محل الشاهد نحن قدرنا أن هذه مسألة ما سكت لم صلى الله عليه وسلم ولم يبين حكمها ما أباح له، فلو قدرنا ذلك لمشى هذا دليلا لذلك. لا يعني نحن نفهم من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم مما يعني كان عندهم مقررا أن الباطل لا يقر عليه، لا يقرون عليه وإن لم يفعلوه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي لا يسكت على هذا، فهذا هو الحق وهو الصواب. ويلتحق بقول صاحب الفتح صاحب النزهة والنخبة حكما بقول حكما ما ورد بصيغة الكناية أيضا والعقد الحكم في موضع الصياغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث هذا هو الكناية، يرفع الحديث كذا وكذا أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه، هذه الصيغ كلها كناية فتعطى حكم الرقيب. ها فتعطى حكم الرقيب، وهكذا يرفعه ينميه رواية يبلغ به يرويه، هذه كلها تعطى حكم الرقيب وهي كناية. وقد يقتصرون على القول يعني معنى ذلك لماذا عجل الصحابي التابعي الذي في الصحابي على ابي هريره روايته، وهذا موجود في الصحيح البخاري ومسلم روايته، وعن ابن عباس رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا موجود. لماذا عدل ذلك التابعي عن قوله قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لانه اما اقتصارا، هذا وجه للاقتصار عبر بهذا، واما لانه نسي الصيغه التي عزا الصحابي بذلك الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله او سمعت النبي أو عن رسول الله أو عن نبي الله أو ما إلى ذلك. هذه لما قال وتأكد أنه نسبه عزاه إليه ولكن الصغة نسيها فجاء بصغة تشمر يعني كل المحتملات فقال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم رواية يروي هي لنه كلها يعني تعتبر كناية عن الرقيب. وقد يقتصرون على القول مع ذي القعيد أحيانا يأتي سند يقتصرون على القول مع ذي القعيد ويريد نبيه النبي صلى الله عليه وسلم القعيد ما ذكر لكنه قال كذا قال النبي من قال كذا كقول المسيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال القول الأول قال فاعله ضمير أبي هريرة قال أي أبو هريرة قال تقاتلنا قوما الحديث هذا الصحيح موجود هذا تقاتلنا من كان هذا إذا نقول هذا يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة وخطيب المطلع يقول هذا الاستعمال عندهم شائع أهل البصرة وغيرهم ما يفعلون مثل هذا في يعني الآن لو تتبع بالتتبع الاستقراء وصل إلى هذا. ومن المثير غيره قال ومن الصيغ المحتملة أيضا الرفيع المحتملة هو محتملة هذه الكلمة دائما نقول ندندن حولها حتى تفهم محتملة المحتملة الممكنة لهذا ولهذا. أما المحتملة سيكون معناه غير هذا وهو المغتفرة ولا يناسبها. ومن الصيغ المحتملة في قول الصحابي من السنة كذا أيضا هذه لها حكم الرفع من السنة كذا لأن الصحابة لا يعنونه إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأكثر أن ذلك مرفوع. ونقل ابن عبد البر في الاتباع قال وإذا قالها غير الصحابي تابعي مثلا من السنة كذا فكذلك أعطها كذا وهذا بعيد ما لن يضيفها إلى صاحبها كسنة العمرين مثلا إذا قال إيه سنة العمرين كذا بكر عمر رضي الله عنه كسرة إليه. وإلا إذا قال التابعي ونسير وكذلك الحسن وكذلك الزهري من السنة كذا نحمله إيه نحمله على المرفوع. وأحيانا يعني يكون كذلك يعني يكون كذلك. قال ففي نقل الاتفاق نظر عن الشافعي في أصل مسألة قولان وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر السيرة من الشافعي أصلا يعني أصلا سواء كان مطلع على سبيل الإطلاق عليه ليس مرفوع سواء كان الصحابي أم غيره. لماذا؟ لأن السنة محتمل أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره فلما وقع الاحتمال يعني سقط عنه الاستدلال هكذا قال. لكن لا الصحيح قول الجمهور أن الصحابي إذا أطلق على من السنة كذا يريد قول الصحابي. وشاهد ذلك أن ابن عمر لما أمر عبد الملك بن مروان الحجاج أن يأتمر هو الأمير الحج ولكن قال أن يتبع كما يفعله ابن عمر اضطر إلى ذلك فقال له إن كنت تريد السنة فعجل الرواح قال له عبد الله بن عمر ها فيعني سالم قال هكذا فقال فهل هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هل يريدون إلا سنته ابن عمر هذا يعني كان بينهما بين الحجاج وبين ابن عمر يمشي معه وهل يريدون إلا سنته. عرفت من هذا أن الصحابة إذا أطلقوا من السنة كذا لا يريدون إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا نشأ قول الجمهور قالوا إن قول الصحابي من السنة كذا وأعطاه من رسول. وأما التابعي فبعيد قال وأبو بكر الرازي من الحنفية أم حزم أهل الله على مات السنة كذا لا ما نقبل ذلك. واحتجوا بأن السنة هؤلاء الذين منعوا ذلك بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره لكن أنا بعيد وأجيب لأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد. وقد روى البخاري في الصحيح في علي بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حيث قال له لأن عبد الملك أمره أن لا يخالفه ولذلك قال أنه لما تضايق منه شدد علي بن عمر معروف تشدد التمسك بالسنة والحجاج لو تضايق من هذا فيقال حصل عنده يعني ملابسات في الطعن كذا. وعلى كل حال هذا ما لنا دخل في هذا هو ابن عمر في تلك الحجة وعين رجله بالمساهمين فتأثر من ذلك فأتجبك من السلاح ويقال أنها كانت مصنوعة كذا أطول للناس. فالحاصل لما جاء يعوده قال له لو عرفنا من فعل هذا بك لعاقبناه. قال الذي فعل بهذا هو الذي أمر بحمل السلاح في غير وقت حمله. أنت عمر ما يعرف أنت الذي فعلته. المفروض تمنع الحجاج عن حمل السلاح. فلما أذنت لهم فعلوا بهذا. فالعاصم أنه كان قضايا كثير كالحجاج بسبب ذلك. وعبد الملك يعني وراي حوالي وراي التعدد مع الصحابي طبعا لا بد أن يكون الحج تحت نظر إشراف ابن عمر. وعلى ماذا قال له في قصة مع الحجاج حيث قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال ابو الشيعة فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم؟ هذا قاله ليه؟ قاله ابن عمر حافظ في ذلك الوقت حينما تكلم يعني. السالم قال سالم قال الصحابة إذا قالوا السنة كذا لا يعنون إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أخذنا أن قول الصحابي من السنة على الإطلاق يعني لي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا كما يقول هؤلاء أبو بكر الصيرفي وابن حزم وأصحابه. قال ابو شعب قلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقل سالم وهو أحد بقاع السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفنا من هذا أن من السنة لها حكم. وأما قول بعضهم إن كان مرفوعا إن كان استشكل بعضهم قال لماذا يقول الصحابي من السنة لو كان مرفوعا عنده صريحا لقال قال رسول الله. فلماذا يعني هذا هو شككوا بهذا. قال فلما لا يقول نفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا لأن هناك الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كثرة أحاديثهم أحيانا يتورعون عند وقوع في ذهنهم أن ذاكرتهم ربما تخطئ في بعض الألفاظ يريدون ذلك على سبيل الايه؟ على سبيل الإجابة والاستفسار نص المسألة. لو سأقول حديثا بنصه يخشون أن يقع فيه غلط. فهذا هو السبب. هو مرتسم في ذهنهم أن هذه السنة كذا ولكن سياقها وصيغتها من عندهم يخشون أن يكون هناك خلل فلذلك أحيانا يتحاشون ويقولون من السنة كذا. وهذا هو السبب الذي حملهم على أن يعبروا بصيغة أخرى لا أنهم لا يعنون غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا أنهم يعنون غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا قول أبي كلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه ماذا؟ من السنة إذا تزوج الذكر على السيد كان الذكر على السيد كانت عنده زوجة سيد وعاش معها ثم تزوج بكرة عليها كانت سنتين مثلا أقام عندها سبعا أول ما يقيم عندها سبعا هذا حقها حق البكري. وإذا كان السيد بالعبد يكون ثلاثة أيام فأقول أخرجه بالصحيح هذا بهذا. قال أبو كلابة لو شئت لو قلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي لو قلت لم أكذب أو لم أكذب يعني معناه صحيح. لكن ماذا؟ لكن هذا الرفع صيغة التي أدى بها أنس رضي الله عنه يعني في ذاكرة أبي كلابة خشي أن يكون هناك في نقص أو زيادة فأداه بالمعنى لأن قوله من السنة هذا معناه هذا معنى لأن قوله من السنة هذا معنى أي يريد السنة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى وصريح لذلك صريحا حصل في حديث ابن سلمة رضي الله عنه ما تزوج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت سبعت لك سبعت لنسائي قال لك ثلاثة أيام هذا فقط. فلما أمسك بثوبه قال لهوان لك عليك على أهلك لهوان عليك في أهلك كذا. فقال إن شئت سبعت لك سبعت لنسائي حصلت في عليك يعني إذا عاش عندها سبعة أيام وهي سيد لا بد له ذلك لكن يحاسبها بما عنده. فقال سلوان الشرشو ما أريد هذا. فالحاصل أن مثل هذا يعني جاء صريحا في حديث الحديث ابن سلمة في حديث آخر. فقوله أبي كلابة قال أنا سنة من السنة كذا هذا صريح في معنى المرفوع حكما. ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فالخلاف ذكر الخلاف من الذي قبله من السنة لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي. لذلك الوقت ما في أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب الأمر. فإذا قال أمرنا هذا هو المقصود. وخالف بذلك طائفة ليس السبب الشبهة وتمسك باحتمال أن يكون المراد غيره غير نفس الله كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط. وأجيب بأن الأصل هو الأول هو أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومع أنه محتمل والمحتمل لا يكون عاقا أو مانعا لهذا لكنه بالنسبة إلى مرجوح إذا نعمل بالراجح ونترك المرجوح. وأيضا فمن كان في طاعات رئيس فمن كان في طاعات الصحابة رئيسهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرت لا يفهم عنه إلا آمره إلا أن آمره ليس إلا رئيسه هذا هو الذي يعرف. فالصحابة إذا قلوا أمرنا بكذا فأمرنا كقول أم عطية رضي الله عنه أمرنا أن لا ننوح يعني عن اتباع الجناية وغير من الأحاديث. هذه مثال يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في رواية الأخرى قالت إيه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعنا إيه أمرنا ونهانا أن لا ننوح هكذا يعني إيه صريحا جاء دليل على أنه إذا قال نهينا عن كذا أمرنا بكذا فيكون في هذا العهد لهذا المعنى. وأما قول من يقول يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا واحتمال آخر شبهة أبداه بعضهم فقال إن الصحابية فهموه ربما يخطئ ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قوله هذا أو كذا أو كذا احتمالا هو أمر. فما الذي أدرانا يعني أنه يقين على أن الصلاة أمر صريحا فماذا ماذا الاحتمال نبتعد عنه ماذا نقول الجواب على هذا؟ يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا فلا اقتصاص له بهذه المسألة بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا مثل هذا هو احتمال ضعيف. هو احتمال ضعيف لماذا؟ لأن الصحابي عدل أولا هذا عدل عارف باللسان باللغة يعني هو عربي فإذا قال أمر بكذا نهي عن كذا لا يعني إلا ليه إلا المعنى هو ليه العربي الصريح لأنه لغة لو كان تابعيا مثلا من العجم ربما يظن ما ليس لغة العرب معنى صحيح فهذا ما محتمل. أما الصحابي عادل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق إلا بعد التأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره. ومن ذلك أيضا من المرفوع حكما كالمسائل السابقة قوله كنا نفعل كذا فلو حكم الرفع أيضا كما تقدم. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال لأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قال من فعل كذا أطاع الله ورسوله أو قال من فعل كذا يعني أطاع رسول الله أطاع الله سبحانه وتعالى هذه كلها تعطى حكم الرفع لأن الصحابي لا يطلق إلا على ما تلقاه صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطاع أو ما أصيح كذلك قول عمار رضي الله عنه من صام يوم الشك من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم هذا أيضا هو حكم الرفع لأنه ما قاله هذا إلا لتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وفعلا ثبت في حديث آخر. فلهذا حكم الرفع أيضا لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم عنه صلى الله عليه وسلم وكذلك صريحا ثبت أن صلى الله عليه وسلم عن قوم يوم الشك قال أو ينتهي هذا كله هذا كله المرفوع أو ينتهي غاية الإسناد إلى الصحابي وما جئنا بالإطار الأول مرفوع والثاني موقوف والثالث مرفوع لسه ما جاء من حيث المثل لسه الكلام ما تم لكنه قبل أن ينتهي انتهت المسألة كلها. سيأتينا بعده يقول لك الأول مرفوع والثاني موقوف والثاني الذي بعده وهذا ونحن فرغنا الآن من الأول من القسم الأول وهو المرفوع من ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأي لون من الألوان السابقة صريحا أو حكما فهو المرفوع. ثم ننتقل الى الذي يليه وما اسند الى الصحابي وليس الى النبي صلى الله عليه وسلم او ينتهي غايه الاسناد الى الصحابي كذلك من معنى كذلك اي مثل ما تقدم في كون الدفن يقتضي التصريح صريح لان الصحابي قاله لان المنقول هو من قول الصحابي او من فعله او من تقريره ولا يجيء فيه جميع ما تقدم فالمعظم يكون كذلك. والتشبيه هنا يشترط في المساواة من كل وجهة مثلا فيما سبق رجحنا قول أن الجمهور يرون وان ما فعل ما قال المرفوع قولا صريحا او حكما, فعلا صريحا او حكما, تقريرا صريحا او حكما, هذه كلها يعني الجمهور مشوا عليها. لكن للصحابيين اذا قلنا صريح قول هذا يمشي, يعني كثير من الناس او من التابعين او من العلماء يحتجون بقول الصحابي بشروط, وكذلك في علمه. اما تقريره كذلك ايضا بعضهم مشى عليه, لان الصحابي عادل وهو يعلم خطورة النهي عن المنكر والامر المعروف هذه ولا يتغافل فيها. فالظاهر انه لو لم يكن ذلك جائزا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما ترك مثل هذا. لكن على سبيل الاصلاح مثل يعني في الاقسام السابقه كلها نجرها على الصحابي فلا. ولما كان هذا مختصر ويعني والتشبيه هو كذلك ايش هنا تشبيه ما وجه التشبيه يقول او ينتهي غايه الاسناد الى اصلحته كذلك شبه. اذا يتوهم متوهم ان جميع الاقسام الماضيه تجرى على الصحابي, لا تجرى على الصحابي. مثلا قوله يمشي وفعله ايضا عند كثير منهم يمشي, اما تقريره وسكوته وما الى ذلك هذه الاشياء محض النظر. ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع انواع علوم الحديث استطردت الاستطراد ذكر الشيء في غير محله بمناسبه, هذا يسمى استطراد. يعني الى تاريخ الصحابي هنا قال وكذلك اذا اثري الى الصحابي هو ماذا يعني الى الصحابي. الكلام يدور حول ما يضاف الى الصحابي, لكن يقول لا بد لما كان الكتاب مشتملا على انواع علوم الحديث لا بد ان نعرف من هو الصحابي الذي اعطى هذا الحكم الذي حكم عليه الذي سمى موقوف. قال الصحابي من هو؟ فقلت وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به, اذا خرج مؤمن بغيره عيسى وموسى, ومات على الاسلام فمن ارتد والعياذ بالله على الصحابي ولو تقلمت رده على الاصح. هذا هو الاصح. وبعضهم يقول لازم اذا ترددت الرده يخرج عن كونه صحابيا, لكن الراجح عند الجمهور انه اذا عاد عاد له الصحبه لكنه يكون انقص رتبه من الذي لم يفعل هذا. و يعني حد الصحابي مطلقا لكن الرسول وان براء روايه عنه وطول, يعني كذاك الاتبع مع الصحابه وقيل معطل ومع روايته, وقيل معطل وقيل الغزو او عالم وقيل مدرك العصر ولو لم يلقى هؤلاء توسعوا ان جاش الصحابي لانه فات العصر في حال نبيه. ويعني ولو وشرطه الموت على الدين ولو تخلل الرده. والجن رأوا دخولهم دون ملائكة. يعني الصحيح أن الجن صحابة الذين أمروا بالنبي صلى الله عليه وسلم الجن وفادة الجن وفادح فأولئك صحابة دون ملائكة, الملائكة لا يدخلون. وهناك أقوال من أخرج الجنة وهذا صحيح, ومنهم من أرسل الملائكة أيضا خلف الصحابة الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم أهاج أو غير ذلك أو جاءوا إليه بالوحي وغيره. ففي أقوال. فالمهم عن الحد الصحيح هو الذي هنا, وهذا هو الذي اعتمد عليه المتأخرون وصاحب الألفية اعتمد على هذا, هو الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تقللت الردة الأطلاق. والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة, يعني ليس اللقاء يعني يطول صحبته, لا مجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر, وإن لم يكالمه هذه المكالمة ويدخل فيه ويدعو أحدهما الآخر. مثلا يعني الناس حجوا في حجة الوداع ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدعو في عرفة ويخطب في منى ويخطب في عرفة في مزدلفة إلى آخره, ولكن يعني ما سلم أصافحه ولا كلمه كثير منهم في الزحمة وكذا, فهؤلاء كلهم يعتبرون صحابة. ووصول أحد سواء كان بنفسه أو بغيره, ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان بنفسه رأه بنفسه أو بغيره, حملته أمه صغير رأه النبي صلى الله عليه وسلم أو رأه هو موفق, وكذلك حمله أبوه كذلك أيضا ما رأى أو بغيره. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم, هذا حكذا عده أي عرفه بعضهم, لكن هذا فيه نقص. لماذا؟ لأن هناك عميان فهؤلاء يخرجون من هذا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مولى لم يروه، بل نقول من نقي، فإذا هذا طيب، لأنه يخرج ابن أم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد ما في شك. واللقي في هذا التعريف كالجنس داخل هذه العاطفة، تعريف منطقية كالجنس. وقولي مؤمنا بشر فصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور، لكن في حال كون كافرا لقيه كافرا ثم وفق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، فرسول هرقل فالتنوخ إلى رسول هرقل فإنه جاء إلى المدينة وما أسلم وفق، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، فهذا خرج. لماذا؟ مؤمنا به، لأنه ليس مؤمنا وإنما كان مؤمنا لنبيه السابق. وقولي به فصل ثاني يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة في نظر، لأن بعضهم ممن وفق للخير كان عند قرب بعث النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وأترف بذلك، لكن يعني أدخل بعضهم في هذا ورقة من نوفل، لكن لا ورقة من نوفل لا، بل أدرك البعثة، لأنه لما جاءه جبريل عليه السلام صلى الله عليه وسلم أخذته خديجة رضي الله عنها، فجاء فأخبرها خبره وقال لقد خشيت على نفسي، قالت كلا والله ما أخذيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلة وتكتب معدوم وتقري الضيق وتوعين وعلان وإذ الحق. ثم انطلقت في خديجة حتى أتت في ورقة النوفل ابن أسد ابن عبد العز ابن عم خديجة، وكان امرأة تفكر في الجاهلية، وكان يكتب كتاب العبراني عربية عبرانية ويكتب الإنجيل بعبرانية كما شاء الله يكتب. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم، إذا معناه جاءه جبريل بالوحي، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا أي في أيام دعوتك، هذا هو الراجع في أيام دعوتك، يا ليتني فيها جذعا يا ليتني أكون معي حيا أكون حيا إذ أخرجك قومك، هذا ما أدركه، لأن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم خروجه من مكة زمان بعد زمان بعد 13 عام. طيب قال إذ أخرجك قومك ثم لن ينجح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجيهم لا تكون بخير وخرجني، قال نعم لن يأتي رجل بمثل ما جئت إلا عودية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا، ثم لم يشب ورقة أنفوكية وفتر الوحي، وفتر الوحي معناه هذا الذي نزل، إذا ورقة ليس داخلا في هذا لأنه آمن. ولذلك كما رجحه حافظ العراق في ألفية السيرة أول من آمن به من الرجال بعد خديجة هو ورقة الموتى، لأنه أول ما قابله هو واعترف به وشهد بنبوته. قال ماذا؟ هذا الذين قالوا نادوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان مثل قصة ابن سعيدة، كان في النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه رآه في عكاظ في سوق عكاظ، يقول يا بني هاشم قد أظهر لكم نبي من هذه الجهة من هذه القبيلة، ويشير والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه فقبل ان يوحى اليه، فكذلك مثل هؤلاء لا يدخلون في مثل هذا. قال وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا ومات على الردة، مثل هيك أبيد الله بن الجحش هذا ارتد في الحبشة بعد أن رحل هنا وتنصر هناك والعياذ بالله ومات. وابن خطل كذلك أيضا ارتد وجاء إلى مكة وقتل مرتدا عام الفتح، وهؤلاء لا يدخلون فيها خرج. وقولي ولو تفننت رجة أي بين رقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، ليس المراد أن يعود صحابيا في حياته وارتداد في حياته، لا لا هذا، فإن اسم الصحبة باقٍ له سواء رجع الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أم بعد موته، وسواء لقيه ثانيا أم لا، كل ذلك داخل على الراجع. وقولي في الأصح إشارة إلى خلاف المسألة ويدل على رجحان الأول وهو أن من ارتد ثم عاد الإسلام تعود له الصحبة، قصة الأشعث بن قيس فإنه كان من ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أسيرا، صحابة أسروه كان صحابيا الله سبحانه أغواه الشيطان فارتد فأسروه وجاءوا به إلى أبي بكر فعاد إلى الإسلام، فقبل منه ذلك أبو بكر رضي الله عنه وزوجه أخته، ولم يختلف أحد عن ذكره في الصحابة كلهم أخرج ذكروا في الصحابة. إذن هذا دليل على أن الصحابة مجمعون على أن مثل هذا يعتبر صحابي. ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها، كل من أخرج مسانيد وكذا أخرج أحاديثه إشارة إلى أنه عادت له الصحبة ومات على ذلك الحمد لله. قال تبيان أحدهما لا خفاء، أنه لا يخفى على إثم الفروج حال رتبة من لازمه صدر. هذه كلها قلنا إنه إن الصحابة عرفناهم بتعريفهم يعم أولهم وآخرهم، إنسهم وجنهم، رجالهم نساءهم، صغيرهم كبيرهم. إذن هؤلاء لا يتفاوتوا ما دام حصلت لهم هذه الرتبة العظيمة، يريد أن ينبهنا على مثل هذا. لكن هذا كله من ناحية تراجل اسم علي، نعم. أما من ناحية الأفضلية عند الله ورفعة الرتبة وكذا فما بينهم. ولذلك قال والطبقة كل الرواة تعرفوا بالسن والأخذ وقد تختلف، فالصاحبون باعتبار الصحبة طبقة وفوق عشر رتبة. إذا عرفنا إذا لاحظنا إطلاق اسم الصحبة طبقة واحدة، من أسلم ثم ارتجع ثم عادوا إلى، وإذا نظرنا إلى الحقيقة فإنهم اثنتي عشرة طبقة، اثنتا عشرة طبقة. فلذلك قال إذا قلنا صحابة طبقة واحدة، نعم طبقة واحدة، لكن بما بينهم متفاوت. هذا هو الذي يريد أن نرجعه، خروج عن ركبة من لازمه فمزح وقاتل معه أو قتل تحت رأيك. ولذلك عن أنس رضي الله تعالى لما سأله سائل وقال له هل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرك موجود الآن؟ قال أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا، وأما ناس من الأعراب الذين وفدوا عن صلاة المرأة يوم كذا فأولا موجود في البادية. فميز إن هناك يعني فضل للصحابة الملازمين من صلاة المرأة، محاضروا معارك، حضروا الحروب والوقائع والذين عاشوا معه، وجاء مرة واحدة وصلى معه صلاة أو لم يصلي ورجع إلى بلده. هذا بينهما فرق عظيم شاسع. قال أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا او ما شاء او ما شاءه قليلا، او راه على بعد مثل من راه في عرف مثلا، او في حال الطفوليه يعني الطفل الصحابي الطفل ونزل الله سلم راه وهو راه. وان كان شرف الصحابه حاصلا للجميع، مثلا هؤلاء شرف الصحابه. ولذلك يقال لاطفال الصحابه، اطفال الصحابه يقال لهم ايه؟ صحابي رؤيه تابعي روايه، مثل ابي امامه مثال ابن حنين. نقول له في تعريفه صحابي رؤية تابعي رواية مميز، وشرف الصحابة حصلت له، وعمل حد الرواية فلا بعيد. قال ومن ليس له منهم سماع منه لم يسمع فحديثه، لم يسمع فحديثه مرسل من حيث الرواية، هو صحابي لكنه مرسل روايته لأنه لم يسمعها، وهم مع ذلك معذورون في الصحابة بما ناوله من شرف الرؤيا. لأن وذلك لأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لحظة تؤثر في حياة الإنسان، يعني أي سعادة لا يعنى بذلك كل وراءه الكل جد أبو نهب عاش معه وأبو لهب عاش معه وأبو طالب أحبه حبا جميلا قدمه على نفس أولاده، لكن من تفعل الذي كتبت له السعادة إذا رأه لحظة تقليل حياة كلها تقليل يعني مسيره كلها إلى الخير تقليل مرة واحدة، ولا يستطيع أن يكون ملازما له. هذا موجود لكل الصحابة، لكن الأمور الثانية المزايا الأخرى هذه لا تجد هؤلاء. ثانيهما التنبيه الثاني يعرف قوم صحابيا بماذا؟ بالتواصل، تواصران جميل غفير بأن فلان صحابي أبو بكر وعمر مثلا صحاب طيب، أو الاستفاضة أقل من المتواصل يعني استفاضة بين الناس كذا، أو الشهرة أقل من الاستفاضة، أو بإخبار بعض الصحابة أيضا إذا قال بعض الصحابة لبعض وقال عن فلان شيء صحابي هذا، أو بعض فكاد التابعين كذلك أيضا، أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي. هذا أيضا إذا نزلنا إلى الثقة، فلو حدثنا شخص بأنه صحابي فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصدق إذا كان في جميع قضاياه عدلناه، نسمع قوله نصلي مهتدين به ونتعامل معه، ثم ادعى بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني ما نكذبه، نقول ايش تثبت صحبته بهذا. وتثبت الصحبة بالتواتر أو شهرة أو قول صحب آخر أو تابعي والأصح يقبل يقبل إذا ادعى معاصر معدل. إذا كان في عصره وهو عدل وأمكن لقاؤه هذا يعني الأصح يقبل. لذلك قال إيه يعني الصحابة إذا كانت دعواه ذلك هي دعواه ذلك تحت الإنسان تحت الإنسان. أما مثلا الكرتين الهندي في ست بعد ست مئات سنة قال أنا الصحابة وله من الغريب مطبوع له صحيفة حديث رتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رتل سيمر عليك كذا سيكون كذا في سنة كذا وإلى آخره هذه موضوع فيقول يقول الأبناء وما أدراك ما رتل رتل هندي. يقول هذا رجل أسس بيتا في جهنم لنفسه والدعوة إلى آخر بقاته. ومن الغريب صاحب القاموس هو محدث يقول أنا أستغرب ممن ينكر رتل. أنا دخلت هند ووجدت ما يكون متواترا لأنهم حدثوني لأنه كان هنا وله أولاد وله كذا وكذا. فالغريب الذي رد عليه ابن حجر ومحجر يقول لك هذا ليس استغرب الدعوة دعوة رتل ووجوده في الهند ما أحد أنكره إنما الإنكار دعواه بس. أما وجوده فكيف تدعي يعني بأنه يعني مسلم؟ لا ما نقول ذلك. ما أنكر أحد وجود رتل في الدنيا موجود هو في الهند ولكنه ادعى في وقت لا يتناسب أنه صحابي ولذلك صار دجال. يعني قال إيه إذا كانت دعواه ذلك إيه تدخل تحت الإمكان. هذا هو الشرط تحت الإمكان. وقد استشكل هذا الأخير جماعة. لماذا؟ من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عبد. إذا قبل الشفة بسبب عدالتي أن الصحابيون معناه واحد قال قال يا جماعة ماجد الصلاة رأينا نصلي وقال أنا عدل. هذا مقبول؟ حد مجرد هذا ولا نحتاج إلى أن يقوم واحد ثاني يقول هو كما يقول عدل لازم هذا. فيقولون إنكم قبولكم للشخص لأنه صحابي مقبول لعدالته هذا يستدعي أن نسلم للشخص الذي ادعى عدالة بنفسه أن نقبله. هذا لا يقوله أحد. قال ماذا؟ أنا عدل ويحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى تأمل. حافظ بن حجر ما أعجبه القول وقال يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى تأمل. لكن لو فرقنا لو ميزنا شخص مجهول لدينا قال أنا عدل حتى يعني ما نقبله. أما إذا ثبت لدينا عدالته من طريق أخرى عدالته واستقامته وأنه محاجب على الحدود الشرعية ثم قال لنا وهو معاصر النبي صلى الله عليه وسلم أنا صحابي يعني هذا ما يبعد ما يبعد ليس كقول المجهول إن أنا عدل. هذا بينهما فرق. على حسن الحاصل انتعينا إيه وذكر لنا فائدتين مهمتين وأولاهما ما هي؟ الفائدة الأولى هو الكلام في تعريف الصحابي والإبتدائي وإلى آخره. والتنبيه الثاني يعني أيضا يتعلق بالصحابة بالصحابي وهو بأي طريق نصل إلى أن نعرف فلان صحابي. وهذا هو كتابه ممتاز والحافظ بن عاجل كتابه كل من سبق من سبقه عن الصحابة من عبد البر وأبو موسى المديني وأبو اسمه أبو نعيم وغيره كلهم يعني عملوا في الصحابة ولكنهم خلطوا هذاك بذاك وهذا بذاك. كثير من التابعين جعلهم في الصحابة وبالعكس عدوا بعض التابعي بعض الصحابة تابعي وهكذا. فجاء الحبيب بن حجر فجمع جميعا ومحفظه تمحيصا عجيبا وهو كتابه الإصابة في تمييز الصحابة كتاب مهم جدا. ويقول انه خلاصة عمر فأيبة فيه 40 سنة أكثر من ذلك يعني في تمييز أن يصير برواية معينة بأن ذلك ثبت له عن الرواية فيقول هذا الصحابة وما عدا ذلك يقول إيه هذا عده فلان وليس كما قال يعني ميز ذلك ما شاء الله كتاب مهم جدا وينبغي أن يكون للطلاب نسخة يعتمد عليه أو ينتهي غاية الإسناد. هذا هو الموقوف وسيأتينا والثاني موقوف ثم ننتقل إلى الثاني وهو المقطوع. يقول أو ينتهي غاية الإسناد إلى التابعي بدل من الصحابي وهو من هو التابعي أيضا له تعريف من لقي الصحابي كذلك من لقي الصحابي كذلك كذلك أيضا كما سبق في الصحابي وهو متعلق بالنبي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به. إيش معنى قيد الإيمان به؟ التابعي لو أنكر صحبة الصحابي لن يؤمن بها؟ ما يحدث. ما نمنعه هذا الاسم؟ ها؟ لقي الصحابية ولكنه منكر أنه صحابي. إذن لقاه الصحابي حصل، نسمي تابعيا أم لا؟ نسمي تابعيا. ولو نبي شخص النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر كونه نبيا ما نسمي تابعيا صحابيا. وهنا لا، لأن الإيمان بالتابعي ليس شرطا في صحة الإيمان. فإذا كونه لقيه يكفي، يعني إلا قيد الإيمان. أما قيد الإيمان به فلا، إنما الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو المعتبر. إلا قيد الإيمان به وذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون مؤمنا به، وهذا هو المختار، خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة. بعضهم قال لا بد أن نطلق اسم التابع، اسم التابعي على الشخص حتى يلازمه. لماذا السبب؟ قالوا لأن ملاقاة التابعين ليس كملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لقاه مرة واحدة، يعني تؤثر بالشخص ويعني ويحصل له من الفتح القلبي من شراح الصدر وانصلاغه للإيمان ما لا يحصل للتابعين بكثرة الزمن. فلذلك لا بد أن يكون طويل الملازمة، لكن صحيح لا. أو سعة السمع، بعضهم قال حتى يسمع رمز التابعية. أو التمييز، بعضهم قال إن كان صغيرا لا يسمى تابعية، وإن كان مميزا يسمى تابعية. وكل هذه أقوال غير صحيحة. وبقي من الصحابة وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة، هناك بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي قسمين. لماذا نلحقهم؟ وهم المخضرمون. المخضرمون من خضرم النحمة أو مخضرم، مخضرم بعضهم يفسره بكسر الراء. المخضرمون بالقاء المعجمة والضاد المعجمتين وفتح الراء على أنه اسم مفعول من خضرم، لماذا قيل لو عما أدركه أي قطع، وقيل مخضرم من خضرم آذان الإبل لأنهم كانوا يقطعونها، فكأنه لما كان لا من هذا لا من هذا مخضرم، يعني صار معلم عليه. فأذان الإبل قطع كما حكى الحكيم عن بعض المشايخ، وذلك أن أهل الجاهلية ممن أسلم إذا أسلموا كانوا يخضرمون أذان الإبل ليكون علامة لإسلامهم إن أغير عليه أو حورموا. هذا المهم، يعني أن الصحابة كانوا يغيرون على القبائل حتى حيث وجههم النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل ذلك العلامة أي قبيلة أسلمت يعني تخضرم أذان إبلها، فإذا جاءت إغارة يعلمون أن هؤلاء القبيلة مسلمون يتركونه. فعلامة علامة ها؟ أيوه. أو صحة السماع أو صحبة السماع، أيوه أو صحبة السماع ماشي، أو صحبة السماع معناه مصاحبة صاحبة، أو صحبة السماع أو مع اللقاء صحبة السماع، أي صحبة المؤمن مطلوب. فلو صحيبه ولم يسمع منه الحديث لا يكون تابعيا. وتصحب الصحبة بالصحة على شارح فقال كابن حبان فإنه اشترط أن يكون رآه في سن من يحفظ عنه. لا يعني إن كانت النسخة موجودة ما في معنى، يقول هذا يعني تصحيح. أو صحبة السماع معناه صحبة السماع مع اللقاء، صحبة السماع اللقاء. وإن صحت النسخة أو صحة السماع ماشي، ولكن قال هذا خطأ. إذن حقيقة وبقي صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
مجازي معنى مجازي.